هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائنا في الحلقة 42 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج، نستهلها بذكر لقب آخر من ألقاب مولانا الحج المهدي أرواحنا فداه، وهو لقب خليفة الله، وقد لقبه به جده الذي لا ينطق على الهوى بل هو وحي يوحى، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فقد روى الفريقان عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في ذكر حوادث آخر الزمان: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. كما في رواية ابن ماجه وفي حديث نبوي مروي في عيون أخبار الرضا: لا تقوم الساعة حتى يقوم قائم للحق منا، وذلك حين يأذن الله عز وجل، إلى أن يقول: الله الله عباد الله، فأتوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله عز وجل. كما روي من طرق الفريقين عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: يخرج المهدي على رأسه غمامة فيها منادي ينادي: هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه.
فسلام الله وصلواته وبركاته على خليفته في أرضه وسمائه مولانا المهدي أرواحنا فداه، وعليكم مستمعين الأكارم. ولا يخفى عليكم أن خليفة الله هو حقا الإنسان الكامل المعصوم من كل شيء ونقص. وبهذه الإشارة ننتقل إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة، وهي قضية الإمام المهدي في الشعر العربي. وقد اخترنا لهذه الحلقة أبياتا للشريف أبي طالب الجعفري تصور جانبا ممن أصاب ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم وجور على أيدي بني أمية ثم بني العباس، وصبرهم عليها واجتنابهم الحركات المستعجلة غير المدروسة في الرد على الظلم، انتصارا لقيام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي تكون حركته الإصلاحية الكبرى مظفرة مقرونة بإنهاء الظلم والجور بالكامل وإقامة العدل الشامل في كل الأرض.
وهذا الشريف هو محمد ابن عبد الله ابن الحسين ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب من أعلام القرن الهجري الثالث، مات شهيدا في سجن المعتصم العباسي. يقول في الأبيات التي اخترناها لهذه الحلقة: قد ساسنا الأهل عسفا وسامنا الدهر خسفا، وصار عدل أناس جورا علينا وحيفا، والله لولا انتظاري برأ لدائي أشفى، ورقبتي وعد وقت نكون بالنجح أوفى، لسقت جيشا إليهم ألفا وألفا وألفا، حتى تدور عليهم روح البلية عطفا. ومن هذه الأبيات يتضح أن هدف أهل البيت عليهم السلام ليس دفع الأذى عنهم والانتقام من ظالميهم، بل تحقيق النصر أو البر الأشفى حسب تعبير الشاعر، والذي يوفر العدل للبشرية جمعا، وترقب الأوضاع اللازمة لتتحقق بذلك بصورة يكون النجح فيها أوفى، تعم بركاته كل العالم.
عرفنا في الحلقة السابقة أيها الإخوة والأخوات أن نصرة الإمام المهدي أرواحنا فداه أمر مطلوب في غيبته وكذلك عند ظهوره، وأن اختلفت صور ومصاديق هذه النصرة باختلاف الأوضاع الزمانية والمكانية. والإطار العام الذي يجمع كل هذه الصور والمصاديق هو الاجتهاد في السعي لتحقيق ما يريده عليه السلام على طريق تحقيق الأهداف الإلهية الكبرى المكلف عليه السلام بتحقيقها، وهي أهداف الرسالات السماوية من إظهار الإسلام على الدين كله وإقامة التوحيد الخالص والعدل وإنهاء الشرك والظلم والجور بمختلف صوره. أما الإطار العام لمصادق نصرته في غيبته سلام الله عليه، فهو مؤازرة جهوده للتمهيد لظهوره وتهيئة الأوضاع اللازمة لذلك، نظير تعريف الناس بالإسلام المحمدي النقي الذي تمثله مدرسة أهل البيت النبوي عليهم السلام، وتعميق ارتباطهم الوجداني بخاتم الأئمة المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسعي للتعرف على ما يرضيه والالتزام بالعمل به تجاه مختلف الحوادث الواقعة التي يشهدها هذا العصر.
وفي المقابل فإن من مصادق نصرته في غيبته أرواح نافداه هو اجتناب التدخل أو القيام بما يؤخر ظهوره، وهذا أمر أكدته جملة من الأحاديث الشريفة التي تنهى عن الاستعجال وتأمر بعدم الإذاعة. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن العالم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم، لأنه سر الله الذي أسره جبرائيل عليه السلام، وأسره جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله، وأسره محمد إلى علي، وأسره علي إلى الحسن، وأسره الحسن إلى الحسين، وأسره الحسين إلى علي، وأسره علي إلى محمد، وأسره محمد إلى من أسره. فلا تعجلوا، فوالله لقد قرب هذا الأمر، يعني إقامة دولة أهل البيت عليهم السلام، 3 مرات فأذعتموه فأخره الله، والله ما لكم سر إلا عدوكم أعلم به منكم.
صاحب العصر المفدى لم نزل منتظر أيها الوارث آجر على قوم مؤمنين ربنا إياك ندعو يا إله يا إمام العصر إنا لم نزل مستهدفين انظر المسلم فينا صار مرمى الكافرين دولة الإسلام قامت حصروها من سنين ربنا إياك ندعو يا إله
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أحبانا ورحمة منه وبركات. أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج التي اقترنت ضمن مجموعة من حلقات البرنامج باسم دعاء الندبة الشريف. نستضيف للحديث عن هذا الدعاء سماحة الشيخ محمد السند. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا
سماحة الشيخ. وعدتم المستمعين في الحلقة المقبلة بالاستعانة والاستشهاد بفقرات دعاء الندبة لبيان قضية العصمة الاصطفائية إن صح التعبير وبيان خصوصيات مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في عرض هذه القضية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم كنا في بيان أن العصمة الاصطفائية تمتاز عن الاكتسابية وتمتاز عن الجبرية. هي عصمة اختيارية لكن من نمط آخر ليس بمعنى التي تكتسب. قد بينها الحديث الدعاء الألفاظ الدعاء الشريف في مثل هذه الفقرات حيث يقول اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك. استخلاص واصطفاء.
اخترتك لنفسي حسب تعبير القرآن.
وإذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لازا بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا اللي هو الامتحان والتكليف الإلهي. شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا أي تعهدوا لك بذلك اللي هو التعهد الموجود بين كل المكلفين والباري إلا أن لهم تعهد خاص وعلمت منهم الوفاء به. هذه وعلمت منهم الوفاء به يعبر عنه بالامتحان في مقام العلم الإلهي. يعني في مقام العلم الإلهي عالم بأن المتفوق من البشر في دار الدنيا من يكونون هم الأنبياء والرسل والأوصياء. فعلمه السابق بطاعتهم الاختيارية الخاصة ذات الامتياز الخاص والقابلية الخاصة أوجب أن يصطفيهم لنبوته يحبيهم بماذا؟ فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي الاتصال بالسماء والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك الارتباط بالغيب وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك العلم اللدني في الأوصياء وجعلتهم الذراع إليك الحجج والوسيلة إلى رضوانك. فإذا ما حبوا به من مقامات إلهية وإن كان من لدن الله وإيتائي ليس بمعنى كسبي فينفي الكسبية بل اختيار.
يعني الكسبية سماحة الشيخ بهذا المقدار من تقرب لي شبرا مثلا هذا المقدار يعني هو نفس الإرادة وعزم الراحل
قريب المسافة.
نعم نفس هذه أنه إرادة يطلبك بها نفس هذه الإرادة هذه متوفرة في الأنبياء وفي الأوصياء بلا شك. هذا هو المقدار هو كسبي يعني هو نفس التقرب التوجه ولكن البقية ما بنا من نعمة كلها منها.
نعم ليس لكن الكسبي بالمعنى المصطلح أنه من دون اصطفاء الله
حاشا. نعم
نعم هو هذا الذي هو الخط الفاصل بين نظرية العصمة الاصطفائية واختيارية وبين العصمة الاختيارية الكسبية التي قد تدعى وفرقها عن العصمة الجبرية الجاية. الجبرية الإلجائية يعني بإلجاء من دون أي دور لعنصر الاختيار والإرادة الممتازة والإرادة الفائقة والتفوق في الانتخاب في الاختيار البشري. هذا الإلجاء المحض. وكذلك الاكتساب يعني الذي وإن لم يكن هناك من إعاز من السماء واصطفاء واختيار من الله عز وجل، هو بنفسه ماذا يحاول أن يكتسب هذه وإن لم يكن قد دون في ديوان الأنبياء والرسل والأوصياء. فإذا هي عملية العصمة الاصطفائية عملية وسط بين الجبر المحض وبين التفويض المحض أيضا. بل هي لا تفويض المحض ولا جبر المحض، وإنما أمر بين أمرين واختيار بين أمرين. يعني بعبارة أخرى أن لون نظرية الاختيار ونفي التفويض والجبر ينسحب حتى على معرفة النبوات ومعرفة الرسل ومعرفة الإمامة ومعرفة بعبارة أخرى العصمة الاصطفائية. أنه إذن بنحو علمه الباري امتحانه للمصطفون، إن الله اصطفى آدم ونوح عليه الصلاة والسلام على العالمين ذرية بعضهم من بعض، هذا العلم من الباري بمؤهلاتهم وقابلياتهم وعلمت منهم الوفاء به، العلم السابق لوقوع الوفاء هو الذي يؤهلهم لأن يصطفون وينتخبون يزادون ويفاض عليهم امتيازات أخرى من العلم اللدني والارتباط بالسماء والوحي والثناء الجلي وإحباط الملائكة وجعلهم ذريعة وحجج ومصطفون وخلفاء. فإذا نظرية الاصطفاء هي إذا باختيار إلهي طبق اختيار علم باختيار المخلوق لطاعته الفائق على كل البشر، السبق على كل البشر، السابقون السابقون أولئك المقربون.
نعم. طيب سماحة الشيخ، في نصوص دعاء الندبة وفي الفقرات الواردة في هذا الدعاء الشريف هل توجد إشارات أخرى إلى قضية العصمة؟
هناك فقرة أخرى تتناول في الواقع إثارة أخرى في قضية العصمة الاصطفائية، وهي ربما تسجل على بحث العصمة، أن لما تكون العصمة ضمن تنسيل خاص في نسل وذرية خاصة؟ لما يذكر القرآن الكريم نظرية آل إبراهيم وآل عمران وآل موسى وآل هارون وآل يعقوب وآل ياسين؟ هل الآلات المطروحة الأهل والنسب المطروح في القرآن هي نظرية النسب الملوكي الوراثي القيصري أو الأكاسري الكسروي؟ كما قد يطرحها المذاهب الإسلامية الأخرى للأسف حول نظرية الإمام عند أهل البيت.
يعني ولماذا يكون مثلا الإمام المهدي المنتظر هو الثاني عشر من سلسلة أئمة أهل البيت، ولماذا يكون التاسع من ولد الحسين؟ طيب سمحت الشيخ، هذه الإثارة والوقت المخصص انتهى. فإذا إن شاء الله جواب دعاء الندبة الشريف عن هذه الإثارة وهذا التساؤل لو سمحتم نوكله للحلقة المقبلة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ محمد السند، وشكرا لكم مستمعينا على فاضل إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
نتابع أيها الإخوة والأخوات تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، ويصل بنا المطاف فيها إلى فقرة الفائزين بلقاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد اخترنا لهذه الحلقة رواية نقلها العارف الزاهد آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت دام ظله المبارك، وقد جاءت ضمن موعظة له حفظه الله يحث فيها المؤمنين على اجتناب الغفلة عن التوسل إلى الله بأوليائه المعصومين صلوات الله عليهم، ولسيما بقية الله وحجته على خلقه إمامنا المهدي عليه السلام، خاصة عند عروض البليات أو اشتداد الفتن، فقد جعلهم عز وجل الوسيلة إليه وسفن النجاة من الفتن وعرى الخلاص من الغمة.
حفظه الله في بعض حالات التوسل لله عز وجل بالمعصومين عليهم السلام يحصل المتوسلون على ما يطلبون بصورة فورية وترفع عنهم البليات، وفي حالات أخرى يشعر المتوسلون بالطمأنينة والسكينة نتيجة لتوسلهم ولكن دون أن يحصلوا على شيء فوري. روى أحد السادة فقال: ابتليت مدة مديدة بالفقر واشتد بي البلاء، فتوسلت إلى الله عز وجل بإمام العصر عجل الله فرجه الشريف، وكتبت عريضة له عليه السلام وألقيتها في ماء جار، وتابعت التوسل على مدى 40 يوما. وفي اليوم 40 سمعت هاتفا يناديني باسمي واسم أبي ويقول لي: أتظنون أننا غير مطلعين على أحوالكم؟ هذا الخطاب أنزل علي السكينة وأطفأ قوار قلبي مثلما يطفئ الماء النار، فرجعت مرتاحا رغم أنه لم يعطني شيئا.
ونلاحظ مستمعينا الأكارم في كثير من مواضع آية الله الشيخ باجت دام ظله تنبيه المؤمنين إلى أن الإمام المهدي أرواحنا فداه هو عين الله الناظرة كما ورد في النصوص الشريفة، وترسيخ الاعتقاد الوجداني بهذه الحقيقة يثمر بحد ذاته تزويد المؤمنين بالسكينة الإلهية التي تمكنهم من الصبر على البليات والفتن، وتجعلهم يجتازونها بطريقة تجعلها وسيلة لرقيهم وزيادة إيمانهم ورفع درجاتهم التكاملية، لأن أحد الأهداف الربانية من عروض البلاء على المؤمنين هو إيصالهم إلى مراتب من الكمال لا سبيل أمامهم لبلوغها إلا بالصبر على البلاء والتمرس وتطويع النفس على ما يرضي الله في خضم عيش مشاقه وصعوباته. والمؤمن الذي يعتقد وجدانيا بأن إمام زمانه عجل الله تعالى فرجه الشريف هو عين الله الناظرة التي ترعاه وتعينه على اجتياز هذه الامتحانات وتدفع عنه أخطارها ومضلات فتنها، مثل هذا المؤمن يصبر على هذه الامتحانات واثقا بمعونة إمامه له فيها. ولنختم هذا اللقاء بهذا المقطع الذي يؤكد هذه الحقيقة التي جاءت على لسان مولانا المهدي أرواحنا فداه في رسالته للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. قال عجل الله تعالى فرجه الشريف: فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لا نزل بكم الألواء واصطلمكم الأعداء. فسلام الله ورحمته وبركاته على إمامنا المهدي عين الله الناظرة المهدي المنتظر، والسلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب،
قال الإمام المهدي عليه السلام: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ قال التصابر سيدي عجل يا نور البصر. قال التصابر سيدي عجل يا